من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، إلى آخر الآيات. قلنا في الأبحاث السابقة بأنه هذه الآيات التي تقع في مقدمة السورة السابقة بأنه هذه الآيات التي تقع في مقدمة سورة البقرة حاولت أولا أن تستعرض حال المتقين والخصائص والصفات التي يتصفون بها، ثم عرجت بنحو الإجمال على حال الكفار، وبعد ذلك دخلت تفصيلا في بيان حال المنافقين. إلا أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه حيث أنه قال بأن البحث عن المنافقين وصفاتهم وخصائصهم التي يتميزون بها في المجتمع الإسلامي موكول إلى بحث سورة المنافقين، فلهذا أوكل الحديث عن هذه الآيات إلى تلك السورة المباركة. ولكنه هنا فيما يرتبط بتمثيل حال المنافقين ذكر بعض النكات التي نقرأها سريعا حتى ننتهي إن شاء الله تعالى إلى البحث الأساسي. ولكنه في المقدمة هذه النكتة لابد أن تتضح، وسيشير إليها إن شاء الله تعالى المصنف بعد ذلك، وهو أن القرآن تارة يبين مطالبه بنحو تختص بطائفة دون أخرى، وأخرى يحاول أن يذكر تلك المطالب العالية بلسان المثل، وهذا هو الذي جاء على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى لسان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. الإنسان بحسب طبعه الأولي مأنوس بالأمور المادية وبالأمور المحسوسة، وعلى هذا الأساس فكلما استطعنا أن نقرب له تلك المطالب العالية من خلال هذا اللسان العادي والمأنوس والمحسوس كان أولى وأقرب إلى الفهم، خصوصا على تلك المباني الفلسفية التي تقول أن الإنسان يولد وهو مادي، على مباني الحكمة المتعالية الفلسفة الصدرائية: الإنسان يوجد من المادة ثم ينمو بالحركة الجوهرية في سلم الوجود حتى يستطيع أن يدرك الأمور المجردة عن المادة، وإلا بحسب طبعه الأولي فإنه يأنس المادة ولا يستطيع أن يؤمن بما وراء المادة. أنتم تنظرون إلى الطفل الصغير ما دام والداه أمامه فيحس بالاطمئنان والسكينة، بمجرد أن يغيب عن عينه يحس كأنهما عدما، هذا معناه أنه يرى أن المحسوس موجود وأن غير المحسوس ماذا؟ يساوق العدم عنده، وإن كان موجود في مكان آخر في غرفة أخرى، ولكن بالنسبة إليه ما يحس به يراه موجود، وما لا يحس به يراه ماذا؟ يراه معدوم. وهذه هي النظرية المادية أيضا، النظرية المادية تقول ما نستطيع أن نقف عليه في المختبر وما نستطيع أن نقف عليه من خلال الحواس فهو موجود، وما زاد عن ذلك فهو معدوم ليس بموجود. ومن هنا هناك أبحاث مفصلة ترتبط بعالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. لعلنا في بعض الأبحاث السابقة أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن هذه الحقيقة التي تظهر في عالمنا يعني عالم المادة بلباس، نفس هذه الحقيقة قد تكون في عالم أعلى من عالمنا في لباس آخر وفي هيئة أخرى ولها أحكام أخرى. ونفس تلك الحقيقة عندما تكون في عالم أعلى منها يكون لها هيئة ثالثة وأحكام ثالثة وقوانين أخرى. فلهذا ذكرنا في الأبحاث السابقة، قلنا أن الحقيقة الواحدة إذا تنزلت، لا إذا تجافت، أن الحقيقة الواحدة إذا تنزلت من نشأة إلى نشأة ثانية فإنها قد تتغير أحكامها فقط، أو قد تتغير أحكامها وهيئاتها وصورها. وهذا ما ذكرناه في أبحاث سابق، ما الإخوة يتذكرون البحث أو لا يتذكرون. من هنا هؤلاء يعتقدون هكذا، وهو أن الحقائق لها ألبسة وهيئات وصور متعددة. أنت إذا أردت، ما أدري إذا شايفين أنتم على بعض القطع اللي يريدون أن يحذرون الإنسان من موقع خطر، يضعون في الصورة معينة ترعب الإنسان، مثلا ذاك الموقع فيه السم أو فيه قنابل متفجرة أو فيه كهرباء، فهذا شيء خطر، ولكنه يشيرون إليه من خلال صورة، ولكن تلك الصورة مرعبة أو غير مرعبة، يحاولون أن يصورون تلك الحقيقة بشكل مرعب. هذه صورة، والواقع شيء آخر أصلا، لا على هذا لا علاقة له بذلك، ولكن فقط هذا مثال لذلك، هذه آية تلك الحقيقة. فلهذا نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا، قلنا بأن العلم قد يأتي في عالم النوم ويظهر من خلال الحليب أو من خلال اللبن أو من خلال الماء ونحو ذلك. هذا معناه أنه حقيقة واحدة ولكن في نشآت متعددة تأخذ ألبسة وهيئات وصور متعددة. ومن هنا نحن نقول بأن النوم يحتاج إلى تعبير. ما معنى أن النوم يحتاج إلى تعبير؟ يعني أنت من هذه الصور تعبر إلى الحقائق التي وراء هذه الصور. مو فقط عالم النوم يحتاج إلى تعبير، بل عالم اليقظة وهو عالمنا عالم المادة أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تعبير، وهو أن هذه الحقائق الموجودة في عالمنا لابد أن نعبر منها إلى ما وراءها، نعبر من عالم الشهادة فيها إلى عالم الغيب فيها. القرآن الكريم في الأعم الأغلب في أكثر الموارد عندما يريد أن يبين الحقائق والمعارف العالية يشير إلى تلك المعارف العالية الدقيقة، ولكنه أيضا يبين تلك الحقائق من خلال ماذا؟ من خلال المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الآن هذه تمثيل الإفاضة الإلهية، وأنه كيف أن عالم الإمكان كل يأخذ بقدره، ولكنه يمثله ماذا؟ يمثله بالمطر النازل من السماء، ويمثل الممكنات بماذا؟ بالأوعية أو بالأنهار والأودية المختلفة التي تأخذ كل واحد منها بحسبه، وتلك الأمثال نضربها للناس. هسه لماذا تضرب الأمثال للناس؟ باعتبار أنه في الأعم الأغلب الإنسان لا يستطيع أن يأخذ تلك المعارف العالية من غير أن تلبس لباس المثال. فلهذا تجد أيضا على القاعدة القرآن الكريم أيضا هنا يريد أن يمثل حال المنافقين، يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. طبعا هناك نظرية، هذه النظرية تقول أساسا كلما جاء في القرآن الكريم فيما يرتبط بالجنة والنار ونعيمها وجحيمها والأمور التي تذكر فيها، هذه كلها من باب المثل، وإلا الحقيقة شيء آخر ما وراء ما نفهمه من هذا الظاهر. ولكن باعتبار أن ذهن الإنسان لا يستطيع أن يأنس شيئا آخر، لا يستطيع أن يقف على تلك الحقائق إلا من خلال الأمثال التي تضرب لها. جنات عرضها السماوات والأرض، وهذه جنة عرضها السماوات والأرض. هنا يأتي هذا السؤال، واقعا يعني مراد هذا الطول ومراد السعة، أي منهما؟ فلهذا في آية واحدة من القرآن مثل الجنة التي وعد المتقون، مو الجنة، لا، مثل الجنة التي وعد المتقون كذا وكذا وكذا. هذه بعد قرينة تصير قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، أنه كلما جاء ذكر الجنة ونعيمها هي من باب ماذا؟ من باب المثل. أما الحقيقة ما هي؟ الحقيقة لا عين رأت ولا أذن سمعت. خب لماذا تبين هذه الحقائق من خلال الأمثلة ومن خلال المثال؟ باعتبار أن الإنسان لا يستطيع أن يقف على تلك الحقائق كما هي عليها، وإنما يقف عليها من خلال الأمثلة التي تضرب لها. والحق أنه بحث أساسي في القرآن، وهو أن المعارف التي ذكرت في القرآن الكريم ذكرت بلسان المثل، أو أنها ذكرت الحقائق كما هي عليها في الواقع ونفس الأمر. المهم، المحققون من علمائنا على هذا الاتجاه، وهو أنه في الأعم الأغلب أن الحقائق والمعارف التي ذكرت بالنسبة إلى التوحيد وإلى النبوة وإلى المعارف الأساسية الأخرى في الأعم الأغلب بينت بلسان المثل، ومنها هذا المورد الذي أشارت إليه الآيات المباركة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هذه الآية المباركة أولا تريد أن تبين بأن المنافق يعيش في ظلمة لا في نور، يعيش في ظلمات لا أنه يعيش في نور وأنوار، وإلا إذا كان يعيش في نور لا يحتاج أن يستوقد نارا، لا يحتاج إلى النور، داخله نور باطنه نور، فإذا كان داخله باطنه نور لا يحتاجه. ولكن لما كان داخله ظلمة باطنه ظلمة، لأنه أطفأ نور الفطرة، عند ذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النور الظاهري. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذه نكتة. النقطة الثانية التي تستفاد من الآية المباركة هو أن هذا النور يوجده الإنسان بيده، مو أن الله سبحانه وتعالى، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. هذا النور من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. لو استوقد نارا استوقد نارا حتى يحصل على النور، وإلا ليس هو النور الإلهي الذي يعطى لهذا الإنسان. فلما أضاءت ما حوله. النقطة الثالثة التي تستفاد من هذه الآية المباركة أن هذا النور نور جزئي، لا يستطيع أن يضيء كل شيء، وإنما يضيء شيئا محددا. فلما أضاءت، ولكن ما حوله المقدار، هذا الإنسان ليستطيع أن يمر بنور الله. المؤمنون بنور الله، والنور الإلهي محدود متناهي جزئي، أو أنه محدود لا متناهي. فلهذا الآية المباركة قالت فلما أضاءت ما حوله، لأنه هذا النور لا يمكنه أن يتجاوز هذا المقدار، لأنه من صنع الإنسان لا من صنع الله سبحانه وتعالى. فلهذا إذا كان النور نورا إلهيا، فعند ذلك يكون المؤمن ينظر بنور الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له فرقانا، أما مثل هذا الإنسان ليس كذلك، كل ما يستطيع بواسطة الأسباب الطبيعية التي لا فرق فيها بين المؤمن والفاسق والفاجر والكافر والمنافق، الكل يستطيع أن يستفيد من هذه الأسباب الطبيعية، هذا الإنسان أيضا يستطيع أن يستفيد من هذه الأسباب الطبيعية. ولكن ذلك النور الإلهي الذي لا يستطيع أن يستفيد منه إلا المؤمن، وآثاره أيضا تبقى بعد ذلك كما سيشير إليه السيد الطباطبائي، يقول هذا النور نور فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. خب إذا كان هذا النور يوجد بالأسباب الطبيعية، فأسباب طبيعية أخرى أيضا تقف أمامه، لأن العالم عالم ماذا؟ عالم التزاحم، عالم التمان، وعالم التضاد. إذا كان هذا يوقد نارا للاستضاءة، تأتي ريح ماذا؟ أيضا تطفئ هذه النار. هذه ذهب الله بنورهم، مقصود ذهب الله بنورهم يعني عن طريق الإعجاز، لا الأسباب الطبيعية، هي العالم عالم التزاحم، عالم التضاد، عالم التمانع، هذا يستوقد نارا للإضاءة، وتأتي ريح أو يأتي مطر ماذا؟ ليطفئ هذه النار. ولا يتوقع من الله سبحانه وتعالى مثل هذا الإنسان الذي انقطع عن الله واستعان بالأسباب الطبيعية، أن الله سبحانه وتعالى يقف أمام الأسباب الطبيعية لأن يبقى هذا النور مضيئا للطريق للوصول إلى الهدف. لأنه هذا الإنسان عندما أوجد هذا النور لم يستعن بالله، إذن لا يتوقع من العناية الإلهية واللطف الإلهي الخاص أيضا أن يقف أمام الأسباب الطبيعية حتى لا تزاحم هذا النور الذي وجد من خلال إيقاد النار. قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذا النور الذي أوجدوه الأسباب الطبيعية جاءت وأيضا قضت على هذا النور، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طبعا في ظلمات لا يبصرون البصر الظاهري، وهذا منشأه تلك الظلمات التي هي للبصيرة الباطنية، لأن هؤلاء من حيث البصيرة كانوا على نور أم كانوا على ظلمة؟ كانوا يعيشون الظلمات من حيث البصيرة، للظلم كانوا يعيشون النور من حيث البصيرة، من حيث البصيرة كان أعمى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهو من حيث البصيرة أعمى، إذن يعيش في الظلمات. فمن الطبيعي أن الأعمال التي تصدر منه تكون مسانخة أيضا لذلك، فمن حيث الظاهر أيضا يعيش ماذا؟ يعيش ظلمة ظاهرية، فكما لا يوجد عنده بصر بصيرة باطنية، لا يوجد عنده بصر ظاهري. قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طبعا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة بأنه مثلا يعني هو أعمى، لا هو يرى ولكنه يتخبط يمينا ويسارا، لا يمكنه أن يكون على الطريق المستقيم. مثل هذا الإنسان لا يعيش حالة الاطمئنان، حالة السكون القلبي، وإن كان يملك ما يملك. فلهذا قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء لهم أعين ولكن لا يبصرون بها، ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها، ولهم قلوب ولكن لا يفقهون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء الذين قالت الآية المباركة عنهم عندما وصلوا إلى هذه الحالة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هؤلاء بعد لا مجال للرجوع، يعني هم قطعوا كل طرق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يكونون في هذه الحالة صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكنهم ما داموا في هذه الدنيا يستطيعون أن يستفيدوا من النور ولو بنحو جزئي، لأننا ذكرنا أن هذا العالم عالم التزاحم، عالم التضاد. هذا العالم أنت يمكنك أن تستفيد من الأسباب وقد تصل إلى نتائج، ولكن الآخرة بعد لا يمكنك أن تحصل على نتائج إلا نتائج عملك، بعد لا يمكنك أن تحصل على نتائج أعمال الآخر. وهذه من الخصوصيات المفرقة بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة، أنت تستطيع في هذه النشأة أن تستفيد من نتائج أعمال الآخرين، هسه جزافا، سرقة، زورا، استبدادا، ظلما، قد تستفيد من نتائج أعمال الآخرين، ولكنه من خصائص النشأة الأخرى أنه لا يمكن لأحد أن يستفيد من نتائج أعمال الآخرين، هو وعمله، هو وعمله. فلهذا في هذه الدنيا حتى هذا المقدار، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، يستطيع أن يستفيد، ولكنه هناك هذا المقدار في النشأة الأخرى، يوجد هذا المقدار من الضوء والنور أو لا يوجد؟ بعد لا يوجد. أو كصيب، هذه إشارة إلى المثل الثاني، خلنا نقرأ هذا المثل الأول. وقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل يمثل به حالهم، إنهم كالذي وقع في ظلمة عمياء. منشأ هذه الظلمة العمياء هو عدم الإيمان الصحيح بالله وبكتبه وبرسله وبكل المعتقدات الصحيحة، فهو يعيش ظلمة باطنية لا أنه يعيش نورا باطنيا. إنهم كالذي وقع في ظلمة عمياء لا يتميز فيها خير من شر ولا نافع من ضار، لأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له فرقان. خب هذا الإنسان خب ما عنده تقوى الإلهية، فإذا ما عنده تقوى الإلهية فلا يتوقع من الله العناية واللطف الخاص، ولا يتوقع من الله أن يريه الطريق الصحيح، ولا يتوقع من الله أن يأخذ بيده، ولا 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 إلى آخر، هذه كلها مسدودة. إذن يعيش حالة ماذا؟ حالة الظلمات بعضها فوق بعض، مثل هذا الإنسان. فلهذا قال لا يتميز فيها خير من شر ولا نافع من ضار، عند ذلك يحاول أن يتوسل إلى بالأسباب الطبيعية لرفع ماذا؟ لرفع هذه الظلمات، فتسبب لرفعها بسبب من أسباب الاستضاء. إنما عندما تقول له بأنه هذه الإضاءة همة الله سبحانه وتعالى أعطاك، ولو أراد ماذا لمنعك، يقول إنما أوتيته على علم عندي. هذا اللسان، كل إنسان منقطع عن الله سبحانه وتعالى، سيفترض بأنه لا يقوله بلسانه ولكن لسان حاله يقول هذا المعنى. أنتم ما أدري شايفين يولا، عندما تقول الله أنعم عليك، الله أنعم عليك، الله أعطى، الله أعطى، تجده في آخر القائمة التي تقول الله الله، يقول خب أنا مهيش سويت، أنا مهيش سويت، أنا مهيش سويت. خب أنا صحيح يريد الاستعداد، تحتاج إلى أرضية، يحتاج، ولكن كل هذا الاستعداد وتلك الأرضية وكلها مننك ابتداء. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول مننك ابتداء، لا يتبادل إلى ذهن بعض بأنه عد حق على الله سبحانه وتعالى. فلهذا هذه لسان حال قارون موجود عند كثير منا، ولكن بعض يصرح به وبعض ماذا؟ لا يصدق. هو الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على لسان حاله مو على لسان المقام. فلهذا جملة من المحققين الكبار يقولون هذه الآية المباركة وآتاكم من كل ما سألتموه، هذه لسان المقال ولسان الحال، لأنه لسان المقال كثير من الأشياء جنابك تطلب الله يعطي أو لا يعطي، إذن الآية ما تنطبق عليها. وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ما أردتموه من الله الله أعطاه. هل لسان المقال هذا؟ لا 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 أبدا أبدا، هذا لسان الحال. فلهذا أنت حاول أن تصلح لسان الحال، وإلا مو المهم بأنه لقلق لسان، وإلا أعوذ بالله، وإلا المنافق أيضا لسان المقال هو أشياء يقول بها. إذا كان المدار على اللسان قل المنافق يقول، المدار على ماذا؟ على لسان الحال. القلب ماذا يطلب من الله سبحانه وتعالى؟ الباطن ماذا يريد من الله سبحانه وتعالى؟ وانت لسانك قد لسانك مأخذ سبحة ويوميا تستغفر الله سبحانه وتعالى 1000 مرة، ولكنه باطنك يريد الاستغفار او لا يريد الاستغفار؟ لا، يريد الطغيان والتمرد على الله سبحانه وتعالى، المهم ذاك. فلهذا قال فتسبب لرفعها بسبب من اسباب الاستضاءة كنار يوقدها فيبصر بها ولكن ما حولها، فلما توقدت وأضاءت ما حولها أخمدها الله، ولكنه أيضا بسبب من الأسباب، يعني الأسباب الطبيعية أيضا كما السبب الطبيعي يوقد النار، سبب طبيعي آخر ماذا؟ يخمد ضوءها. بسبب من الأسباب كريح أو مطر أو نحوهما، فبقي فيما كان عليه من الظلمة وتورط بين ظلمتين: ظلمة أصلية التي منشأها الباطن، ظلمة كان فيها وهي منشأها الباطن، وظلمة الحيرة وبطلان السبب عند ذلك الأسباب أيضا، وتقطعت بهم الأسباب. هذه الآية سوف تظهر لنا يوم القيامة أن الأسباب كلها تتقطع، وعندها يظهر أن الله هو الحق مبين. هذه مو نريد نقول بأن هذه الأسباب باطلة، لا لا، نريد أن نقول أن هذه الأسباب إنما كانت تعمل بإذن الله سبحانه وتعالى، ولولا الإذن الإلهي الإذن التكويني هذه الأسباب لم تكن لتعمل. حتى تلك السكينة التي قتلت الحسين سلام الله عليه أيضا إنما عملت بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنتم وجدتم في إسماعيل إبراهيم كلما أراد أن يحز رقبته استطاع ولم يستطع، لأن السكينة لم تكن مأذونة ماذا بذلك. فالأسباب تعمل. إذن إذا أردنا هذا المطلب الذي مرارا نحن نؤكد عليه من أنه بيد لا بد أن نتوسل بالأسباب الطبيعية، ولكن باليد الأخرى لا بد ماذا؟ نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يأذن لهذا السبب الطبيعي أن يؤثر أثرا. وإلا إذا انقطعت عن الله سبحانه وتعالى بعد أنت لا تتوقع العناية الخاصة واللطف الخاص، والعالم عالم ماذا؟ عالم التزاحم. هذا السبب يوصلك وذاك السبب ماذا؟ يمنعك. إذا أردت أن هذا السبب يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى فتوسل إليه أن يعطي لهذا السبب إذنا، وأن يرفع الموانع والمزاحمات حتى يصل هذا السبب إلى الهدف المرجو. طبعا لا تقل لي في الدنيا كثير لا يتوسلون إلى الله ويصلون، الجواب لا يصل، لا يصل. إذا مقصودك الدنيا قلنا هذه الدنيا ليست للمؤمن، حتى أنه تقول كيف وصل غير المؤمن، هذه الدنيا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مطلق عام، بس مؤمن كافر يتوسل بالأسباب الطبيعية ويصل إلى نتائج الأسباب الطبيعية في هذه النشأة. ولكن هذه الأسباب الطبيعية أيضا لها نتائج تظهر أين؟ في النشأة الأخرى. إذا أردت تلك الآثار والفوائد المترتبة عليها فعليك ماذا؟ فعليك أن تتوسل بالله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد، وهذا حال المنافق، يقول يظهر الإيمان فيستفيد بعض فوائد الدين، ولكن يستفيد بعض فوائد الدين المرتبطة ماذا؟ ها؟ بهذه النشأة. يظهر الإيمان فيستفيد بعض فوائد الدين باشتراكه مع المؤمنين في مواريثهم ومناكحهم وغيرهما، حتى إذا حان حين الموت، وهو الحين الذي فيه تمام الاستفادة من الإيمان، هذاك الوقت الذي أن الإنسان يموت على الإيمان أو يموت ماذا؟ على الكفر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء، هذا يستطيع أن يأتي بالحسنة أو لا يستطيع؟ ها؟ يستطيع أن ينقل هذه الحسنة وهي الإيمان الظاهري، ينقل هذه الحسنة إلى النشأة الأخرى أو تنقطع في الطريق؟ ها، تنقطع في الطريق. الموانع تمنع الإنسان أن يأتي بهذه الحسنة إلى النشأة الأخرى. كثير منا لعله يأتي يحصل على أشياء من الغابة من البحر، ولكن إلى أن يصل إلى البلد لابد أن يجتاز ألف عقبة وعقبة، أن يجتاز اللصوص، أن يجتاز الموانع، أن يجتاز هذن. إذا اجتازها جميعا يستطيع أن يأتي بثمرة عمله ماذا؟ إلى مكان. المهم أن الإنسان يعمل الحسنة وهو هذا الإيمان الظاهر أيضا حسنته، ولكنه هذه تفيد دائما أو إلى نشأة معينة. قال حتى إذا حان حين الموت وهو الحين الذي فيه تمام الاستفادة من الإيمان ذهب الله بنوره وأبطل ما عمله وتركه في ظلمة، هذه وأبطل يعني النظام هكذا نظام، مو أنه لو في هذه النشأة ولا تتجاوز هذه النشأة، هذه من الأنظمة الموجودة في هذا العالم. فلهذا هذه قاعدة عامة أخذوها في الآيات والروايات، وهو أنه عندما ينسب شيء إلى الله هذا مو معناه بالضرورة نفي الأسباب والمسببات، هذا مو معناه بالضرورة عدم وجود النظام، مو معناه هذا. يعني عندما نقول الله أدخل العاصي الكذاب السارق إلى النار، هذا مو معناه بأن عمله لم يكن يوصله، ولكن الله أخذه ووضعه ماذا في النار، هذا مو معنى هذا. معناه أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم نظاما، هذا النظام من يشرب السم أثره ما هو؟ أنه يموت، هذا النظام. وقد تنسب هذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى، تقول الله سبحانه وتعالى قتله، هذا مو معناه أن السم لم يكن يؤثر أثر القتل، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قتله من غير وجود رابطة بين السم وبين الأثر المترتب عليه. هذه الورقة الآن أنا أضعها في النار تحترق، من حقي أن أقول الله حرق أحرق هذه الورقة، صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. ومن حقي أن أقول أن النار أحرقت ماذا؟ هذه كلاهما النسبة نسبة حقيقية، لا أن النسبة في إحداهما مجازية والأخرى حقيقية، لأنه في النتيجة الله سبحانه وتعالى وضع هذا النظام، وضع هذه السببية في النار للإحراق، مو فقط وضع بل أيضا حال إحراق الورقة الله أذن للنار بأنها ماذا تحرق، وإن منعها لم تكن تحرق كما في إبراهيم. بل إيه؟ لا 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 أنا مذكرت هذا حتى جنابك لا تقول على طولية، أريد أقول بأنه أرضا هكذا، يعني الله سبحانه وتعالى مواقف في رأس السلسلة، الله موجود حيث يوجد السبب أيضا، هذه الله موجود في رأس السلسلة، هذه لا تخلو من تفر، يعني الله خلق النار والنار تحرق، وينسب الإحراق إلى الله بالواسطة، يعني مجازا، يعني أنت تستطيع أن تسلب الإحراق عن الله حقيقة وتنسبها إلى النار ماذا؟ حقيقة. ولكن باعتبار أن النار أحرقت والنار مخلوقة لله، فبالواسطة ننسب الإحراق ماذا؟ إلى الله. لا 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 مو هكذا، هاي النظرية ليست النظرية القرآنية، النظرية القرآنية تقول صحيح أن النار محرقة والنار حقيقة محرقة، ولكن في نفس الموقع أن التي تحرق فيها النار إذن الله هناك، إن لم يأذن ها فلا تحرق. فلهذا تجد أن القرآن الكريم هم يقول توفته رسلنا، وفي آيات أخرى يقول ماذا ها الله يتوفى. النسبة نسبة ماذا؟ حقيقية، مو أن النسبة إلى الرسل مجازية وإلى الله حقيقية، أو إلى الله مجازية وإلى الرسل ماذا حقيقية. هذه قاعدة عامة احفظوها، وسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في مواضع متعددة من الميزان يشير إلى هذه الحقيقة، أنه لا يتبادر إلى ذهنك أنه عندما نقول الأسباب يعني أن الله في الموقع الذي يؤثر السبب أثره، الله غائب في ذلك الموقع، لا، في ذلك الموقع ماذا؟ أيضا الله حاضر، فالسبب يؤثر أثره لأن الله وضع فيه هذا التأثير، ولكنه دائما من الناحية التكوينية مقيد بقيد مشروط ماذا؟ بشرط، وهو أن يأذن الحق سبحانه وتعالى، وأنه خلقه ثم فوض إليه أنه ماذا يفعل، لا لا ليس الأمر كذلك. فلهذا قال وأبطل ما عمله وتركه في ظلمة لا يدرك فيها شيئا، ويقع بين الظلمة الأصلية ظلمة البصيرة وما أوجده من الظلمة بفعاله، لأن هناك مسانخة بين أفعال الإنسان وباطن الإنسان، مسانخة موجودة، إذا كانت البصيرة بصيرة إلهية فالأفعال أفعال إلهية، إذا كانت البصيرة بصيرة شيطانية فالأفعال أفعال ماذا؟ شيطانية، وإن كان قد يدلس عليك ليريك أنها أفعال ماذا؟ رحمانية وإلهية، لا في واقعها شيطانية، لا. لأن هناك مسانخة، كل يعمل على شاكلته. يتذكر الإخوة هذه في سورة الحمد نحن أشرنا إلى هذه، وهو أن هناك مسانخة بين الفاعل وبين فعله، النار والفعل الذي يصدر عنها توجد بينهما مسانخة، الماء والفعل الذي يصدر عنها توجد بينهما مسانخة، الحق والأفعال التي تصدر منه أيضا توجد بينهما ماذا؟ مسانخة، كل يعمل على شاكلته. وقوله تعالى أو كصيب، مثل آخر يضربه الله سبحانه وتعالى للمنافقين، لا يوجد فيه مطلب أساسي، طبق العبارة حتى نصل المقطع الآخر. قال الصيب هو المطر الغزير، والبرق معروف، والرعد هو الصوت الحادث من السحاب عند الإبراق، والصاعقة هي النازلة من البروق. وهذا مثل ثان يمثل به حال المنافقين في إظهارهم الإيمان، أنهم كالذي أخذه صيب السماء، مطر السماء، ومعه ظلمة في الليل المظلم تسلب عنه الإبصار والتمييز، فالصيب يضطره إلى الفرار والتخلص. عجيب هذا المثل، الواقع أنه ينظر إلى الواقع الذي هو فيه يريد أن يتخلص منه، ولكن لا توجد عنده عدة للخلص. شايفين بعض الأحيان أن الإنسان يقع في ورطة، في مشكلة، في مصيبة، يفكر بأي سبب يجد أن الأبواب كلها مغلقة مؤصدة. هذا الإنسان مو مرتبط بسبب الأسباب ومسبب الأسباب حتى يتوجه جبليا إلى مسبب الأسباب. ما تذكرون ذيك الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وأنه جاءه وسأله ما الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى؟ الإمام سأله قال هل انكسرت بك السفينة قط؟ لا أحد ينجيك ولا سبب يخلصك ولا انقطعت بك الأسباب والسبل، هل تعلق قلبك بشيء؟ قال نعم. قال هو لأنه هذه الأسباب مولانا تمنع الإنسان عن الارتباط بالله سبحانه، فلهذا الإنسان لابد أن يعبر من هذه الأسباب إلى مسبب الأسباب. أنتم تجدون القرآن الكريم يصف الكفار، ها الكفار، يقول إذا كانوا في البحر دعوا الله مخلصين، القرآن يشهد بإخلاصه، فلما نجاهم إلى البر مباشرة يشرك. يعني شنو يشرك؟ مو يقول جعلت لك شريكا، لا هو يتوسل بالأسباب الطبيعية منعزلا عن الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يقول ماذا؟ لأنه بمجرد وجد الأسباب الطبيعية، ها ما أدري هذه الحالات مرين بها نفسيا أم لا، عندما عندك في منطقة أصدقاء، جماعة، أقرباء، إمكانات كذا، عندما تصاب بمصيبة أول ما يتبادر ذهنك وين يروح ذهنك؟ إلى الأسباب الطبيعية. بس عندما تنقطع كل الأسباب الطبيعية وين تتوجه؟ تتوجه إلى الله المؤمن الحقيقي. إذا استطاع الإنسان الحق والإنصاف، إذا استطاع الإنسان في كل شيء يتوجه، أول ما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يستطيع أن يأخذ بيد الأسباب الطبيعية، وأن يأخذ بيد آخر ماذا؟ التوجه والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول هنا فالصيب يضطره إلى الفرار والتخلص، والظلمة تمنعه من ذلك، طريقا للفرار ما موجود، والظلمة تمنعه ذلك، والمهولات من الرعد والصاعقة محيطة به فلا يجد مناصا. طبعا هذه أيضا ضمن الأسباب الطبيعية التي وجدت في هذا العالم، يعني الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يجعل نظاما تنسد تمام الطرق أمام هذا الإنسان، ولكنه لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك. قال فلا يجد مناصا من أن يستفيد بالبرق وضوئه، وهو هذا البرق والضوء دائم وليس بدائم، ليس بدائم، وهو غير دائم ولا باق متصل، كلما أضاء له مشى، وإذا أظلم عليه أيضا توقف عن المسير. وهؤلاء الذين تجدهم يوم القيامة يأتون على الصراط ماذا؟ ها؟ يمرون عليه كالبرق الخاطف لو حبوا حبوا، هذول حبوا حبوا وقد يقع وقد يقع، لأنه هذا الإنسان في الدنيا أيضا كان وضعه بالنسبة إلى الصراط هذا، وسوف يظهر له يوم القيامة عمله في الدنيا. فلهذا تجد البعض يأتي على الصراط كالبرق الخاطف، والبعض يخطو خطوة ويقف ساعات ويقف أيام ويقف سنين ويقف ما شاء الله، لأنه في دار الدنيا أيضا كان كذلك من حيث الصراط، كان يتقدم خطوة ويقف ماذا؟ ويقف سنة، لأنه نحن مرارا ذكرنا قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفع. إذن احنا عندنا فد مسيرة، هذه المسيرة تبدأ من هنا وتنتهي، هسه هذا التعبير بتنتهي مو صحيح ولكن افترضها تنتهي إلى هنا، إليه يصعد. هسه البعض تشوفوا مولانا يصعدون ولا يتوقفون في الصعود، دائما هم ماذا؟ في صعود. حبل ممدود ما بينكم وبين الله، أحد طرفيه بيدكم والطرف الآخر ها بيد الله، هذا الحبل معطيك إياه حتى أنت تخرج من بئر الطبيعة وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى. هسه بعضهم دائما هو ماذا؟ في صعود ولا يتوقف ولن يتوقف، وبعضهم فت خطوة يصعد شاف الحمد لله كافي بعد، إيش مطلوب من عندنا أكثر من هذا، ويتوقف هناك هو. وبعد مدة يلتفت بأنه بابا هواي ناس سبقوها، إذا كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فيبدأ ماذا؟ فتخطو. ولكن وبعض، وهذا مما يتعوذ منه الإنسان، وبعض سيصعد لفت خطوتين ولكن يرجع فت خمس هذا. ومن كان آخر يوميه شره وملعب، لأنه هذا ما مصعد، هذا دزل. وإطمئن الذين يصعدون الله وقليل من عبادي الشر وقليل. هسه لا أقل، هسه إحنا ما نصعد لا أقل، لننزل. على أي الأحوال قال وهذه حال المنافق، فهو لا يحب الإيمان ولا يجد بدا من إظهاره، مصالح الدنيوية مرتبطة بها، ولعدم المواطاة بين قلبه ولسانه لا يستضيء له طريقة تمام الاستضاءة، فلا يزال يخبط خبطا بعد خبط ويعثر عثرة بعد عثرة، فيمشي قليلا ويقف قليلا ويفضحه الله بذلك، ولو شاء الله لذهب بسمعه وبصره فيفتضح من أول يوم، ولكنه ليس هذا هو النظام، ليست فيها سنة الله سبحانه وتعالى أن يفضحه من أول يوم، بل يجربه مرة بعد مرة. فلهذا يلتفت جيدا إلى الابتلاءات التي يبتلي بها الإنسان وهو يجد نفسه لا أقل أنه في طريق الإيمان، خلي يبحث عن أعمال أنه هذا البلاء وهذه المصيبة من أين جاءت. الله سبحانه وتعالى يحب عبده حتى الكافر حتى المنافق، بس فضلا عن المؤمن الذي يجد من قلبه أنه يريد ولكن أعماله لا تعينه، ما أدري هم حالات احنا نعيش فيها. انت ابنك اذا هواي عندك علاقة به وشفته هواي ده ينحرف مرة بعد اخرى، هسه نصيحتين ثلاثة باللسان ما يفيد، بعد ذلك شو سوي له؟ في النتيجة تجر اذانة، انت اذا ما فاد هم ما تجرت الاذان ذاك الوقت، فالصفعة جيدة تضربه. ولكن هذه الصفعات الإلهية إن صح التعبير، هذه إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، لأن هذه الابتلاءات إذا كان مؤمنا تجعله يتوجه لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في حالة الرخاء ينسى أو لا ينسى. إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. فإذا تهيأ لك لكل الأسباب المادية المعنوية، طبعا لا يتبادر إلى ذهنك هذه إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى، يعني استغنى في المادة، لا هذه أدنى درجات المادة. بعض الأحيان الإنسان يجد نفسه من الناحية العلمية غني، من الناحية العلمية أصلا هو فوق الآخرين، ولا يتذكر الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا أحب هنا لابد أن يوجه بنحو أو بآخر. فلهذا ابحثوا عن الأعمال التي أوصلت المؤمن أو أوصلتكم إلى هذه الدرجة. وإحنا هم أتينا حسب جلسة بس وين كان دا يسجل مهم، جلسة جلسة خصوصية الإخوة يعرفون بأنه أعمارنا الآن ثلاثينات وأربعينات، إحنا انتهى يعني ما بقي شيء، واقعا ما بقي شيء. ها تتأمل وشوفوا أستاذ هاي الأربعين سنة اللي مضت أو الثلاثين سنة اللي مضت، خمسة وثلاثين سنة شلون مضت يعني؟ هو بقدرها واحدة الأخرى يعني. بينك وبين الله أنت لو أراد لغو لقيل لك مثلها، أنت في آن واحد كما في الآيات أن يؤتى بالإنسان يوم القيامة ساعة أو بعض ساعة، يوم أو بعض يوم. أطمئنها نفس الحالات الآن نمر بها، بس 40 سنة أنت تدخل الآن مثلها أنت، شوفها وكأنها كالبرق القابض، روح بعد فد 40 سنة أخرى أكثر يعني، ها وهاي فد يوم أو بعض يوم وانتهى كل شيء، وبعدها حياة دائمية أبدية. يعني والله أنا واقعا هاي الروايات التي تقول بأن الإنسان لو تذكر الموت مرة واحدة أو 30 مرة أو كذا، في بعض الروايات إذا تذكر الموت كذا فإنه لا يضحك سنة، في بعض الروايات لا يضحك كذا، في بعض الروايات لا يضحك إلى الموت، ما يقدر يضحك لأنه يبقى محزون. أنتوا عندكم حالة حزن بفقد أحد الأحبة، أنت الآن مهما يعطى لك تستطيع أن تفرح قلبا أو لا تستطيع؟ ما تستطيع، مو بيدك. الإنسان لو يعلم ماذا سيكون عليه بعد ذلك، ماذا سيجازى، ما هي نتائج عمله بعد ذلك، اطمئن أنه لا يمكن أن يكون فرحانا، اطمئن أنه لا يكون. ولكن احنا غافلين مولانا، نعيش الغفلة. هنا تظهر عندنا فلسفة الأصل، لأن الإمام سلام الله عليه يعيش حالة الحضور لا حالة الغفلة، عند ذلك بعد لا يعصي الله سبحانه. بعد ما نحتاج إلى كلمات بعض هؤلاء العوام الذين يقولون بأنه العصمة جبرية، ما نحتاج إلى هذا الكلام. طبعا أنا حمل على الصحة أحمل أقول عوام، وإلا إذا مو حمل على الصحة أقول جهلة. أن ما المحذور في أن المعصوم عليها أفضل الصلاة والسلام العصمة مجبور عليها؟ وأنا أفضل من المعصوم أكون؟ إذا كان النبي معصوما بالجبر، وأنا هواي من أفعالي أيضا أنا معصوم أو لست بمعصوم؟ أنا جملة من أفعالي معصوم، لأن لا أترك الصلاة لا أترك الصوم، كثير من المؤمنين هذا. فإذا عندهم عصمة من هالجهة أو لا توجد عندهم عصمة من هذه الجهة، ها؟ أفضل يصير من النبي أو لا يكون أفضل من النبي؟ بعد يمكن أن يكون رسول الله أسوة له، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، إلها معنى بعد أو لا معنى لها؟ هنا تظهر فلسفة العصمة، وهو أن هؤلاء وقفوا على حقائق الاعتقادات، وقفوا على حقائق الأعمال، فحضرت عندهم حقائق الأعمال حقائق الاعتقادات، فهم يغفلون عنها أو لا يغفلون؟ ها لا يغفلون، فلا تصدر منهم المعصية، لا تصدر منهم المعصية بالاختيار. وإلا جنابك أنا أسألك، أنت من حيث شرب السم معصوم لو مو معصوم؟ ها أكو واحد منكم يشرب سم الآن؟ 40 سنة عايش، 30 سنة عايش، شرب سما أو لم يشرب؟ ها لم يشرب. لو يعيش بعد 50 سنة أخرى 1000 سنة أخرى وهو على هذا العقل والتوازن العقلي، يشرب السم أو لا يشرب السم؟ لا يشرب. إذا معصوم من هالجهة أو مو معصوم؟ معصوم. لماذا لا يشرب السم؟ لأنه مجبور على أن لا يشرب، يعني إذا أراد أن يشرب تشل يده، أو لأنه يعرف نتيجة العمل. لماذا؟ لأنه يعرف نتيجة العمل. هسه لو كانت الأعمال والنتائج المترتبة عليها مكشوفة لنا كانكشاف آثار السم لنا، هم كان أحد منا يعصي الله سبحانه وتعالى أو لا يعصي؟ ها المقدار مو أكثر. هل مقدار آثار الأعمال الحسنات والسيئات مكشوفة لنا كانكشاف آثار السم لنا؟ تنظروا إلى الطفل بمجرد مرة واحدة يحترق بالنار بعد إلى آخر حياته يضع يده على النار أو لا يضع؟ معصوم لو مو معصوم؟ لماذا معصوم؟ لأنه عرف الأثر المترتب عليه، عرف الألم المترتب على الإحراق على الاحتراق بالنار. أنت لو أنا وأنت لو كنا نعلم الآثار والآلام المترتبة على المعصية اطمئنوا أنه لم يكن أحد منا مو فقط لا يقترب إلى المعصية بل ماذا؟ بل لا يفكر فيها. احنا وقت أخذنا والحمد لله رب العالمين مع الاعتذار.